الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 18 بعد 500 من تفسير البغوي, وهو الثاني من تفسير سورة مريم. واذكر في الكتاب في القرآن مريم إذ انتبذت تنحت واعتزلت من أهلها من قومها مكانا شرقيا, أي مكانا في الدار مما يلي المشرق, وكان يوما شاتيا شديد البرد, فجلست في مشرقه تفلي رأسها, وقيل كانت طهرت من الحيض فذهبت لتغتسل. قال الحسن: ومن ثم اتخذت النصارى المشرق قبلة فاتخذت فضربت من دونهم حجابا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: سترا. وقيل جلست وراء جدار, وقال مقاتل وراء جبل, وقال عكرمة: إن مريم كانت تكون في المسجد, فإذا حاضت تحولت إلى بيت خالتها حتى إذا طهرت عادت إلى المسجد, فبينما هي تغتسل من الحيض وقد تجردت إذ عرض لها جبريل في صورة شاب أمرد وضيء الوجه جاعد الشعر سوي الخلق, فذلك قوله: فأرسلنا إليها روحنا, يعني جبريل عليه السلام, فتمثل لها بشرا سويا. وقيل المراد من الروح عيسى عليه السلام, جاء في صورة بشر فحملت به, والأول أصح. فلما رأت مريم جبريل يقصد نحوها نادته من بعيد, فقالت: إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا مؤمنا مطيعا. فإن قيل إنما يستعاذ من الفاجر, فكيف قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا؟ قيل: هذا كقول القائل: إن كنت مؤمنا فلا تظلمني, أو أي ينبغي أن يكون إيمانك مانعا من الظلم. كذلك هنا معناه: ينبغي أن تكون تقواك مانعا لك من الفجور. قال لها جبريل عليه السلام: إنما أنا رسول ربك ليهب لك, قرأ نافع أهل البصرة ليهب لك بالياء ليهب لك ربك, وقرأ الآخرون ليهب لك أسند الفعل للرسول, وإن كانت الهبة من الله لأنه أرسل به غلاما زكيا ولدا صالحا طاهرا من الذنوب. قالت مريم: وأنا من أين يكون لي غلام ولم يمسسني بشر, لم يقربني زوج, ولم أكن بغيا فاجرة تريد أن الوليد يكون من نكاح أو سفاح, ولم يكن واحدا منهما. قال جبريل: كذلك. قيل معناه: كما قلت يا مريم ولكن قال ربك. وقيل: هكذا قال ربك هو علي هين, أي خلق ولد بلا أب, ولنجعله آية علامة للناس ودلالة على قدرتنا ورحمة منا ونعمة لمن تبعه على دينه, وكان ذلك أمرا مقضيا محكوما مفروغا عنه لا يرد ولا يبدل. قوله عز وجل: فحملته. قيل إن جبريل رفع درعها فنفخ في جيبه فحملت حين لبست, وقيل مد جيب درعها في أصبعه ثم نفخ في الجيب, وقيل نفخ في كم قميصها, وقيل في فيها, وقيل نفخ جبريل عليه السلام نفخا من بعيد فوصل الريح إليها فحملت بعيسى في الحال. قال الشنقيطي في أضواء البيان: أشار الله تعالى إلى كيفية حمل مريم أنه نفخ فيها فوصل النفخ إلى فرجها فوقع الحمل بسبب ذلك, كما قال تعالى: مريم ابنة عمران التي أحسنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا, وقال: والتي أحسنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا. والذي عليه الجمهور من العلماء أن المراد بذلك النفخ نفخ جبريل فيها بإذن الله فحملت, كما تدل لذلك قراءة الجمهور في قوله تعالى: إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. ولا ينافي ذلك إسناد الله جل وعلا النفخ المذكور لنفسه في قوله: فنفخنا, لأن جبريل إنما أوقعه بإذنه وأمره ومشيئته, وهو تعالى الذي خلق الحمل في من ذلك النفخ جبريل, لا قدرة له على أن يخلق الحمل من ذلك النفخ, ومن أجل كونه بإذنه ومشيئته وأمره تعالى, ولا يمكن أن يقع النفخ المذكور ولا وجود الحمل منه إلا بمشيئته جل وعلا. سنده إلى نفسه, وقول من قال إن فرجها الذي نفخ فيه الملك وجيب درعها ظاهر السقوط, وللنفخ الواقع في جيب الدرع وصل إلى الفرج المعروف فوقع الحمل. فانتبذت به, أي تنحت بالحمل وانفردت مكانا قصيا بعيدا عن أهلها. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أقصى الوادي وهو وادي بيت المقدس, فرارا من قومها أن يعيروها بولادتها من غير زوج، واختلفوا في مدة حملها ووقت وضعها. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: كان الحمل والولادة في ساعة واحدة، وقيل كان مدة حملها 9 أشهر كحمل سائر النساء، وقيل كان مدة حملها 8 أشهر، وكان ذلك آية أخرى لأنه لا يعيش ولد بولد لـ8 أشهر. وولد عيسى لهذه المدة وعاش، وقيل ولدت لـ6 أشهر. قال مقاتل بن سليمان: حملته مريم في ساعة، وصور في ساعة، وضعته في ساعة حين زالت الشمس من يومها وهي بنت 10 سنين، وكانت قد حاضت حيضتين قبل أن تحمل بعيسى. قال أوصل بعض المفسرين الأقوال في مدة حملها إلى 7 أقوال، والظاهر من الآية المتبادر من التعقيب بحرف الفام هو قول ابن عباس رضي الله عنهما، حيث قال: لم يكن إلا أن حملت فوضعت. استغرب له ابن كثير رحمه الله، لأن الفاء وإن كانت للتعقيب لكنه تعقيب كل شيء بحسب، ثم رجح رأي الجمهور فقال: فالمشهور الظاهر والله على كل شيء قدير أنها حملت به كما تحمل النساء بأولادهن، وإن كان منشؤه خارقا للعادة. والسياق لا يذكر كيفية حملته ولا كم حملته، هل كان حملا عاديا كما تحمل النساء وتكون النفخة قد بعثت الحياة والنشاط في البويضة، فإذا هي علقة فمضغة فعظام، ثم تكسى العظام باللحم ويستكمل الجنين أيامه المعهودة. إن هذا جائز، فبويضة المرأة تبدأ بعد التلقيح في النشاط والنمو حتى تستكمل 9 أشهر قمرية، والنفخة تكون قد أدت دور التلقيح، فسارت البويضة سيرتها الطبيعية. كما أن من الجائز مثل هذه الحالة الخاصة أن لا تسير البويضة بعد النفخة سيرة عادية، فتختصر المراحل اختصارا ويعقبها تكون الجنين ونموه واكتماله في فترة وجيزة، وليس في النص ما يدل على إحدى الحالتين، فلا نجري طويلا وراء تحقيق القضية التي لا سند لنا فيها، والله أعلم. هذا هو الكلام الصواب، يعني ما ندري كم حملت، الله أعلم. فلما جاءها، أي ألجأها وجاء بها المخاض، وهو وجع الولادة إلى جذع النخلة، وكانت نخلة يابسة في الصحراء في شدة الشتاء، لم يكن لها سعف. هكذا أكثر المفسرين على أنه في الشتاء، موافقة للنصارى الذين يزعمون أنه ولد في الشتاء. ومع ذلك قد رأينا بعض الباحثين يرد هذا القول لأنه ولد في الشتاء، بل الصحيح أنه ولد في الصيف، وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا، والرطب يكون في الصيف. وهكذا: ألا تخافي ولا تحزني، قد جعل ربك تحتك سريا، وهذا النهر الصغير يكون في أمطار الصيف، وإذا الربو ذات قرار ومعين، وهذا يكون في الصيف. ثم لو كان في الشتاء كانت المرأة بحاجة إلى ماء حار، وتكون الآية بالإخبار عنه دالة على عظيم شأن هذه المرأة، حيث أكرمها الله عز وجل بهذه الآيات العظيمات. الشاهد أن القول بأن الولادة في الشتاء لا دليل عليه، والنصارى قد غيروا كثيرا من الأشياء، سواء ما يتعلق بزمن ولادة عيسى أو ما يتعلق بالصيام، وكثير من الأحكام فلا يركن إليهم. قال: وقيل التجأت إليها لتستند إليها وتتمسك بها على وجع الولادة، قالت: يا ليتني مت قبل هذا، تمنت الموت استحياء من الناس وخوف الفضيحة، وكنت نسيا. ترى حمزة وحفصة نسيا بفتح النون والباقون بكسرها نسيا، وهما لغتان: الوتر والوتر، والجسر والجسر، وهو الشيء المنسي، والنسي في اللغة كل ما ألقي ونسي ولم يذكر لحقارته، منسية أي متروكا. قال قتادة: شيء لا يعرف ولا يذكر. قال عكرمة والضحاك ومجاهد: جيفة ملقاه، وقيل تعني لم أخلق. المهم خلق الله عز وجل لعيسى آية من آيات الله البينات، خلقه من أم دون أب، والمخلوق منه من خلق بدون أب وأم آدم، من خلق من أب دون أم حواء، من خلق من أم دون أب عيسى، وبقية المخلوقات من أب وأم، فتمت القسمة في هذه المسألة. وإن كان بعضهم ينتقد قضية خلقت من ذكر دون أنثى حواء، لكن خلق الله من ضلع، وأعوج ما في الضلع على. إلى هنا بارك الله فيك.